and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
صباح الفل او مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه, واهلا وسهلا بيكم تاني في حلقه جديده من مصر على الاسطير والافلام. بصراحه انا الحلقه دي مأجلها بقالي شويه عشان قلت يعني في رمضان ودخلت العيد وكده, فقلت نستنى لما نخلص كل المناسبات دي ونقدر ننزل بالحلقه براحتنا. المهم زي ما انتوا قريتوا كده, هنتكلم النهارده عن فيلم اوبنهايمر, ونظرا لسه نازل من قريب وانا بالنسبه لي لسه حاضر معانا يعني في ذهننا, وبرضه طبعا ممكن يكون في ناس لسه ما شافوهوش. ففي الحلقه دي هنوصف وصف سريع كده للفيلم, ما اقدرش يعني اعتبره ملخص, بعد كده هنحلله سوا. المهم خلينا نبدا سريعا. الفيلم من اخراج كريستوفر نولان, وطبعا الاحداث ما فيهاش تسلسل مباشر زي كل افلام نولان, ولكن كلها بتدور حوالين دكتور جي روبرت اوبنهايمر, العالم الفيزيائي اللي اتشهر بوصفه والد القنبلة الذرية. الفيلم بيعرض لنا قصة حياة دكتور اوبنهايمر ونغوص في شخصيته المعقدة ومساهمته في مشروع منهاتن اللي نتج عنه القنبلة الذرية, ونشوف المعضلة الأخلاقية اللي هو كان حاسس بيها وقتها, وإحساسه إن مشروع زي ده ممكن ينهي الكون بالكامل مش ينهي الحرب زي ما كانت أمريكا بتروج له. بنشوف علاقته بزوجته, علاقته بزملائه, وأهم من كل ده علاقته باللي أعلى منه في المناصب, والحالة النفسية اللي هو بقى فيها بعد انتهاء الحرب, وإحساسه إن هو المسؤول عن موت كل الناس دي, وإن بسببه العالم مش هيصبح كما كان. الفيلم برضه ناقش فكرة إنه بقى معارض الأسلحة النووية وإزاي هم قلبوا عليه لما بقاش في صفهم, وتهمش كعالم ويتقال كمان إنه شيوعي عشان يسقطوه ما بقاش ليه رأي. طبعا لا ننسى إن الفيلم مبني بشكل كبير على رواية بعنوان The American Prometheus, فالكتاب طبعا بيصور أوبنهايمر كبروميثيوس اللي سرق النار من الآلهة وإداها للبشر وتعاقب على ده. بس وده كان وصف الفيلم سريعا, يعني ما اعتقدش في حاجة أقل من كده أترهولها. خلينا نبدأ على طول في أول نقطة معانا النهاردة, وهي فكرة تشبيهه ببروميثيوس. طبعا اللي ما يعرفش أو نسي, أنا عملت حلقة كاملة عن بروميثيوس قدرت ترجعوا لها عشان تعرفوا عنه أكتر. المهم الفكرة دي كانت راسخة أوي في الفيلم, إن أوبنهايمر هو بروميثيوس لأمريكا, الشخص اللي قدر يخليهم يكسبوا الحرب العالمية خلى أمريكا في القمة. ولكن الحكومة وبعض الناس المهمين شاف إن أوبنهايمر بقى خطر جدا لما بدأ يعرضهم, وفكر إنه مش صح بلد واحدة يكون مع سر القنبلة الذرية, فوضعوه في عذاب أبدي هو كمان. وده طبعا موجود في حياتنا, وأبسط مثل عليه هو لما الناس تقلب عليك لمجرد إن رأيك مش على هواه. بس أنا بالنسبة لي في نقطة تدعو للسخرية في الوضع ده, يعني في مثال بروميثيوس مثلا البشر استفادوا فرحوا بالهدية والآلهة غضبوا وخلوا عبرة لمن يعتبر, لكن مين اللي في النص اللي ما طلعش بأي حاجة؟ صديقنا بروميثيوس اللي أوبنهايمر بيتشبه بيه. لو جينا فعلا نشوف هنلاقي إن الشعب فرح إنهم كسبوا الحرب والحكومة عاقبته وعزلته, حد بقى يقدر يقول لي واحد زي أوبنهايمر استفاد وقتها؟ هتقول استفاد شهرة أو صيت؟ طب ما هم راح يا جدعان فقال ما فيش. في الحالة العادية بحس إن ده شعور صعب جدا, إنك تكون بتعمل كل حاجة كويس عشان تساعد الناس أو تفيد الناس أو بتساعد حد معين, وهوب في يوم وليلة يقلبوا عليك. يعني بالنسبة لأوبنهايمر وبروميثيوس دايما أفكر كده, هو الاتنين دول يا جماعة كانوا شعورهم إيه؟ العالم كله مشي وهم حياتهم وقفت, طب هل بيشعروا بالندم إن هم عملوا حاجة للناس؟ أنا بصراحة ما أعرفش, بس فعلا فعلا وأنا بحضر الحلقة دي حضرني السؤال ده, فقلت أشاركه معاكم بصراحة نفكر فيه سوا. أما بقى تاني نقطة هي إجابتي على السؤال اللي لسه كنا نقوله مفاجأة مش كده؟ وهي كوبليه من أغنية قارئة الفنجان للجميل عبد الحليم حافظ وتأليف العظيم نزار قباني.
وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان.
شعور محبط وسيء لما تسعى في حاجة وتعمل جهد كبير عشان تكتشف ان الحاجة دي مش موجودة او لا يمكن تحقيقها. بالنسبة للفيلم فأوبنهايمر كان غرضه ينهي الحروب ويفيد الناس, ولكن انتهى بيه الحال انه بدأ نهاية العالم. تخيلوا انتم احساس زي ده عامل ازاي, ان انت ناوي تعمل حاجة كويسة وهو بتقلب عليك وانت دمرت العالم كله. فأنا من وجهة نظري البسيطة يعني ان ده احساس أوبنهايمر انه قاعد يحاول ينهي الحرب ويخلق السلام زي ما نقول, عشان يكتشف ان كل ده وهم وهو بقى مدمر العوالم, زي هو قال في جملته الشهيرة اللي هو مقتبسها من الكتاب المقدس الهندي.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
والآن أصبحت أنا الموت مدمر العوالم. أما في حياتنا فمش شرط تعمل مصيبة زي دي أو تحب حد ويطلع مش موجود عشان تحس الإحساس ده، لكن هو شعور كوني. فكرة إنك بتسعى وتكتشف إنك ماشي في الطريق الغلط أو وصلت، بس وصلت لحاجة تانية خالص، مش ده اللي أنا سعيت عشانه، وأنا ما كنتش قصدي أوصل لكده. طبعا هو مش عيب إنك تكتشف إنك كنت مأهوم أو ماشي في سكة غلط، بس برضو مش سهل خالص إنك تلف وترجع. يعني تخيل تضيع ربع أو نص عمرك مقتنع بحاجة، تكتشف إن كل ده كلام فاضي، أبي شعورك وقتها؟ بالنسبة لنا شخصيا أبسط شعور هو الإرهاق والإحباط. عشان كده أنا بحب مبدأ إن المتعة في الرحلة مش في الوصول، عشان ببساطة مش دايما هتكون نتيجة زي ما احنا متخيلين أو عايزين. أما النقطة الثالثة فهي قانون نيوتن الثالث للحركة. القانون ده بيقول إن كل فعل له رد فعل مساوي في القوة ومضاد في الاتجاه. أنا بصراحة قلت الراجل ده بقى إيه، احنا بنتكلم على عالم وفيزياء، وقلت نجيب عمنا نيوتن نستشهد بيه. يعني الشيء الساخر برضو ان القانون ده يا جماعه مش فيزياء بس، ومش اوبجكتس بس، ومش اشياء بس، ان هو هضرب كوره في كوره وتتحرك، ولكن القانون ده بينطبق برضو على الافعال وعلى البني ادمين. بمعنى ان اي فعل احنا بنعمله طبيعي يكون له رده فعل بنفس القوه ولكن مضاده ليه. في الفيلم لما دكتور اوبنهايمر فكر انه يعرض الحكومه ويقول لهم كفايه قنابل كده، واجهوه برده فعل عنيفه وهي ان خلوه يعطي بيتهم، اللي هو ايه، مش انت عايز تلغي القنبلة؟ احنا هنلغيه خالص يا معلم، ونخليك انت السائف في رواية الجميع. وبرضو لما هو قرر يكمل في المشروع وخد الريسك وشاف انه دي حاجة مفيدة للبشرية، كان رد الفعل من راضي من نفسيته هو. شفنا في الفيلم ازاي هو مضطرب نفسيا بسبب احساسه بالذنب. وبرضو في ستراوس اللي بدأ الحرب ضد اوبنهايمر وانتهى بيه الامر بسبب افعاله دي، انه اترفض كوزير من قبل مجلس الشيوخ الامريكي اللي هم السينتس، وكان وقتها تامن واحد في تاريخ أمريكا يحصل فيه كده، الرئيس يختاره ومجلس الشيوخ يرفضه. فدي كانت أمثلة من كل فعل حصل له ردة فعل في الاتجاه المعاكس جوه الفيلم. أما بقى في الحياة الطبيعية الموضوع مش بيبقى بالسهولة دي، لأن في الحياة ساعات الأمور بتتأجل، فتلاقي رد الفعل جالك بعد فترة ما تبقاش عارف اللي بيحصل ده بيحصل ليه. في ناس بتفتكر إن طالما الفعل ده ما حدش حس بيه يبقى خلاص هيعدي، لكن هو مش بيعدي للأسف، هو بس رد فعل اتأجلت او انت لسه ما حسيتش بيها. خلينا نقول مثال بسيط خالص، الناس بترمي زباله في الشارع او بتخرف المواصلات، وهم طبعا مش واخدين بالهم ان هو بيأذي نفسه قبل ما يأذي غيره. اصلا هو في وقت ما هيقعد على نفس الكرسي في المواصلات وبعد قرفان وزهقان، وفي وقت ما الزباله اللي رماها دي هتتراكم وتخليه مخنوق ومش عارف يشم هوا نظيف. طبعا ده مثال بسيط خالص عشان بس نوضح الفكره، والفيلم كان موضح الفكره دي عشان هو مبني على احداث حقيقيه، بالذات لما الانسان يكون مع سلطه ونفوذ. والفيلم ده ورانا ان افعال اوبنهايمر او ستراوس رجع تاني في الاخر وفضلت زي الشبح تطرده. النقطه الرابعه حابب افكركم بحلقه انترستيلر، عملتها قبل كده برضه تقدروا تسمعوها بعد ما نخلص، لما اتكلمنا ان ازاي ممكن شخص واحد يسبب دمار كبير. بس انا النهارده مش جاي عيد النقطه، انا بس عايز اكمل عليها واضيف عليها حاجه، فكره عبء المسؤوليه وان العالم مش هيحاسبك على نواياك ولكن على الناتج النهائي. يمكن في الفيلم دكتور اوبنهايمر كان نيته كويسه، ولكن انا اعمل ايه بنيته والناس اللي ماتت واللي هتموت مسؤوليه مين؟ في تسجيل حقيقي لدكتور اوبنهايمر قال ان كل اللي كانوا موجودين عرفوا ان العالم مش هيفضل على حاله بعد اللي حصل ده. قال لك في ناس عيطت وناس ضحكت، بس معظمنا كنا ساكتين. ساعتها هو فكر في جملته الشهيره اللي هو لسه قايلها، كل القوه التدميريه دي هتتنسب ليك، ومش بعيد يتقال ان هو السبب في موت الناس دي كلها. فتخيلوا معايا حجم المسؤوليه دي. يعني انا مثلا اي حد فينا بيشوف حد غلبان عايش في الشارع مثلا بيحس بالذنب انه ما عندوش حاجه يقدر يساعد بيها، فما بالك بقى ناس عايشه حياتهم ومخلفين وبيشتغلوا وحياه كامله وجميله والحمد لله وزي الفل، وانت جيت اخترعت لهم حاجه كانت سبب في موتهم وموت احفادهم. عشان كده ارجع اقول ان مسؤوليه شيء مش سهل خالص، والناس هتحاسبك ويقيموك على المنتج النهائي. للاسف محدش بيشوف نواياك ولا افكارك ولا اعتراضاتك ولا اي حاجه، كله هيشوف المنتج النهائي وخلاص. للأسف يعني الناس مبقتش عايز تعرف ولا تشوف، ومش عايزين وجع دماغ من الآخر، عايزين المنتج النهائي. عشان كده في حياتنا ومن المهم إننا نفكر بنتيجة أفعالنا سواء علينا أو على غيرنا. يعني مثال بسيط كده، دلوقتي أنت جيت اتعصبت ونزلت تتخانق واحد في الشارع، من ضمن نتائج الموضوع ده ممكن تتأذي، يحصل لك حاجة جسدية، تتعور، إيدك تتكسر، ممكن حاجات نفسية أو حاجات عضوية، ضغطك يعلى، تبقى شخص مشدود طول الوقت، ده عليك أنت. اما نتيجته على غير انك ممكن تنشر السلوك ده، او ابسط حاجه تاذي شخص ملوش ذنب، واحد مثلا بيحوش وانت ضربه والراجل ما عملش حاجه، فبحس ان لما نفكر في نتائج افعالنا الاول ده بيخلينا نفرمل شويه قبل ما نعملها. اما اخر نقطه حابب اتكلم فيها هي ان الشغف ممكن يموتك او يكون هو بدايه وقوعك. الفكره دي اتذكرت لما شخصيه ستراوس قال جملته الشهيره ان الهواه بيقربوا من الشمس ويموتوا، اما القوى الحقيقيه فبتظل في الظلال. والجمله دي كان فيها ريفرنس لاسطوره ايكاروس اللي طار بالقرب من الشمس ومات. الشغف بيخلي الناس مهووسه بحاجه بتحبها، عايز يبدع فيها، عايز يحصل على كل حاجه فيها، ولكن بعد حدود معينه ممكن شغفك ده يأذيك. في الفيلم شغفه بالفيزياء وعالم الكم ساعدوه انه يخترع قنبله ذريه، ولكن هي ما زالت قنبله ولحد دلوقتي هو اسمه مربوط بيها. اما في الحياه فوقات كتيره شغفنا بيخلينا نتجنن ونشت. الشغف ممكن يخلينا ننسى نفسنا. ابسط مثال ان في ناس بتسيب شغلها وحياتها عشان تضطر شغفها وتشتغل فيه، بس للاسف في ناس كتيره بتقع في النص. وللاسف يا جماعه الوقعه دي في اوقات كتيره ما بتكونش سهله، لانك ببساطه تخليت عن كل حاجه عشان حاجه واحده بس. لو ما حصلتش يكون عندك احباط كبير قوي، غير خسارتك لحياتك الماديه والاجتماعيه وكل حاجه. لما الواحد فينا بيكون مهووس يا جماعه بحاجه تبقى دي بدايه نهايته، عشان كلنا بنبقى شايفين ان الحاجه دي هي علاج كل حاجه في حياتنا. انا لما اشتغل في المجال ده هبقى مبسوط جدا، لما البنت دي تحبني هكون احسن واحد في الدنيا. والاسوأ من كده هو لما توصل، يا سلام بقى توصل للحاجه دي، تحصل على الشخص ده، ولكن تكتشف ان كل ده وكل الحاجات دي كانت مجرد كلام، شكل انت رسمه لنفسك. السيناريو ده بيكون سيء جدا لو مع شخص انت فاكره حاجه معينه وعمال تماني نفسك بيه، عشان تكتشف ان الشخص ده غريب ملوش دعوه بالمواصفات ولا بالاشكال انت شايفها، كل دي حاجاتك كنت راسمها انت وملوش اي علاقه بالصوره اللي هوسك صورها لك. وهنا بقى احب اكمل كوبليه اغنيه قراءه الفنجان.
حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.
الجملة دي الصراحة بتستوقفني يعني، ما بعرفش أقول إيه بعدها يعني. تخيل أنت تسعى على حاجة وتكون فاكر إن في حد موجود وعمال تتخيله زي ما كنا بنقول، وفي الآخر تكتشف إن الشخص مش موجود، ملوش مكان، ملوش عنوان، ده وهم. انت عم زي ما قلنا في قبل كده بيد الكوبليه، انت عملت تلت سراب. يعني من الاشياء المحبطه جدا في الحياه ان انت تكون زي ما نقول تكون بتلت سراب. يعني مش عايز اقعد اعيد وازيد عليكم. المهم كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم. طبعا زي ما بقول لكم دايما ما تنسوش تعملوا لنا فولو، ما تنسوش تتابعونا على الانستجرام او على الفيسبوك. انا كنت معاكم عمر الدش من مصر على الاصيل والافلام، انتظروني في الحلقه الجايه.